العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يتفقون على اجتماع يضم إيران وأربعة زائد واحد الاثنين القادم. والعدوان السعودي تواصل اعتداءاتها على اليمنيين في محافظتي الحديدة وصعدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا تلقت صفحة قاسية عبر مراسم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس، وأنها ستتلقى صفحة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. واعتبر سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله القائمين على أحياء الذكرى السنوية لشهادة الفريق سليماني ورفاقه أن شهادة سليماني هزيمة للاستكبار كما كانت حياته. أشار إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بإنفاق 7 تريليونات دولار بالمنطقة دون الحصول على شيء، حتى أن ترامب عندما أراد زيارة العراق تسلل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الظلام ولساعات فقط. ودعا القائد المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني للتحلي بالقوة والتمسك بالوحدة وعدم الثقة بالأعداء، مؤكدا ضرورة العمل على إجهاض الحظر المفروض على البلاد. ولتسليط الأضواء على خطاب قائد الثورة الإسلامية والمواقف التي جاءت في هذا الخطاب، نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي أن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق لم يكن سوى صفعة من قبل الجمهورية الإسلامية. تصريحات قائد الثورة الإسلامية جاءت خلال استقباله أعضاء لجنة إحياء الذكرى السنوية للفريق الشهيد قاسم سليماني، حيث اعتبر استشهاد القائد سليماني حدثا تاريخيا، مشيرا إلى أن الشهيد أصبح البطل القومي للشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، ودحر الاستكبار سواء في حياته أو في استشهاده. وخلال كلامه أكد قائد الثورة الإسلامية أن الإدارة الأمريكية لا تختلف إذا كانت إدارة ترامب أو إدارة أوباما، وأن أمريكا بعهد أوباما أساءت للشعب الإيراني أيضا. ووجه آيت الله خامنئي توصية للشعب الإيراني بأن يكون قويا في جميع المجالات كالعلم والاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع، مطالبا إياهم بعدم الثقة بالعدو ووعوده الكاذبة. وشدد قائد الثورة على أهمية صون الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للمسؤولين تبديد هذه الوحدة والصوت الموحد وتفتيت الشعب، بل يجب على السلطات الثلاث خاصة رؤساؤها تقوية هذه الوحدة الوطنية في ظل التعاون والتكاتف يوما بعد يوم.
أكد الرئيس الإيراني جهوزية طهران للعودة لكافة التزاماتها بالاتفاق النووي إن عاد الطرف الآخر للعمل بالتزاماته. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة الأمريكية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح أمامها، وإن اختارت طريقا صحيحا فنحن جاهزون. مجددا التأكيد على أن طهران ليست سعيدة لمجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنها مسرورة لرحيل دونالد ترامب الذي لم يرحم الشعب الإيراني. وأشار الرئيس روحاني إلى أن 7 دول وقعت على الاتفاق النووي بما فيها إيران، لكن أمريكا خرجت من الاتفاق ولم تلتزم ببنوده، وحتى دول الخمسة الأخرى أيضا لم تلتزم بتعهداتها، وإن إيران هي البلد الوحيد الذي وفى بالتزاماته. نستمع إياكم إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
البعض يقول أننا فرحين بنجاح بايدن، لا ليس كذلك، لكننا فرحين برحيل ترامب لأنه إرهابي وقاتل، وهو لم يرحم حتى في اللقاح الذي نريد إنتاجه، وقام بالضغط علينا في هذا المجال. هذا البشر، هذا الشخص الذي لا يحوي أي أخلاق إنسانية، هذا الظالم الكبير الذي هزم ونحن سعيدين من هزيمته. في نفس الوقت الإدارة الأمريكية الجديدة هي مختارة في اختيار الطريق الذي تريده، إذ ما تختار نحن جاهزين لجميع الاختيارات، و نتمنى أن الآراء التي حصل عليها بايدن أن هذه الآراء هي للقانون وليست لنقض القانون. الشعب الأمريكي صوت للالتزام وليس للخروج وعدم الالتزام. نتمنى أن تحقق مطالب الشعب الأمريكي. نحن نتمنى الأمن والسلام لجميع أنحاء العالم، والأمل جميع من يريد الحوار.
اتفق المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 على عقد اجتماع لوزراء خارجية دولهما الاثنين المقبل عبر الفيديو كونفرنس. وعقد اجتماع اللجنة مساء اليوم عبر الأجواء الافتراضية على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا. وتمحور الاجتماع حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي وضمان تنفيذه الكامل والمتوازن، كما ناقش دور أمريكا في هذا الصدد. وترأس الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسية عباس عرقشي، فيما ترأس الخماسية الدولية مساعدته منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. أعرب سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي عن قلق طهران إزاء نية أمريكا إجراء اختبارات تفجير نووي، معتبرا أن ذلك يضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن والسلام الدولي. وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة حظر الشامل للاختبارات النووية، أكد غريب أبادي المواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية حول ضرورة القضاء الكامل على الأسلحة النووية. وقال غريب أبادي إن إيران تدعم الأهداف الواردة في معاهدة نزع السلاح النووي في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة، كما أعرب عن أسفه لنهج أمريكا الهدام تجاه هكذا معاهدات دولية. وقعت الجمهورية الإسلامية عدة عقود لتصدير السلاح إلى العديد من الدول، أعلن ذلك وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، وقال لقد بلغت صادراتنا التسليحية إلى بعض الدول مستويات جيدة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى إبرام عقود جديدة في هذا المجال. ولفت العميد حاتمي إلى عودة التعاون التسليحي بين إيران وسائر الدول على سابق عهده، مستثنيا الفترة التي سعى فيها الأمريكيون إلى فرض الحظر التسليحي على إيران والتي انتهت برفع القيود التسليحية طبقا لبنود الاتفاق النووي. واصلت قوى العدوان السعودية اعتداءاتها وخروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة غربية اليمن، حيث استهدفت بقذائف المدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما استحدثت جرافات عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية وسط مزارع اليمنيين جنوبي الجحب المديرية، فيما أصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه في صعدة شمالي اليمن. إلى ذلك تصدر وسم نعم لفك حصار أمريكا على اليمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا باليمن، وأكد من خلاله المغردون أن حصار الشعب اليمني يزيد من رصيد أمريكا الإجرامي تجاه ما ارتكبته من جرائم ضد اليمنيين مع عدواتها في المنطقة. وحول مواقف اليمن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، نستمع إلى هذا اللقاء مع نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
أنا أعتبر بأنه كل القوى المناهضة للعدوان في صدارتها حركة أنصار الله هم يعلنوا بأنه من حقنا أو من حق الشعب اليمني أن يدافع عن ذاته وأن يحمي سيادته البحرية وأن يقف ضد أي مطامع توسعية على حساب اليمن وعلى حساب دول المنطقة بشكل عام. لكن ما يجري اليوم هو تواجد إسرائيلي أي ثلاثي، إسرائيل، بريطانيا، أمريكا، التواجد من خلال الأساطيل الغربية بشكل عام في البحر الأحمر والبحر العربي، وبالتالي هذا التواجد هو يمول أيضا العمليات العدوانية للسعودية. ولا تنسى بأن الفترة الماضية السعودية قد أبرمت عقود مع بريطانيا بأن تتولى بريطانيا هي إدارة المعركة سواء الجوية أو غيرها خلال هذه الفترة. بالتالي هناك مشروع كبير لإسرائيل وهو مشروع مطامع توسعية في دول المنطقة. هذا المشروع استطاعت أن تحقق أو أن تحققه في السودان، في إثيوبيا وإرتيريا، في الصومال، في عدة دول من ضمنها السعودية، لكن تبقى الحجر العثرة أو بقى ظلت ضمن التحديات التي تواجه إسرائيل هو اليمن تحديدا في هذا المربع، إضافة لمحور المقاومة من إيران وبقية المحور المقاومة. وبالتالي هذه العوائق اليوم في ظل التطبيع المتنامي، في ظل التطبيع الذي تم ما بين الإمارات أولا كمضيق هرمز هنا وأخيرا دولة المغرب، بمعنى أن هذا التطبيع سيجعل إسرائيل تتحرك ما بين هذه هرمز وجبل طارق، وبالتالي من أجل أن تستكمل عملية تواجدها هناك يتطلب الأمر سيطرتها على باب المندب وخليج العقبة وقناة السويس. بالتالي صرعت مثل هذه المسرحية فقط لعملية التواجد ومن أجل الشروع بأن تتولى الاستلام والتسليم لتتواجد في الساحل الغربي.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. القوات العراقية تلحق فلول داعش والقوات الأمريكية تسقط مسيرة للجيش العراقي فوق بغداد. مجلس الأمن الدولي يدعو جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية. $40 مليار عزل الميزانية السعودية خلال العام القادم بسبب نفقات الحرب. أهلا بكم من جديد. داهمت القوات العراقية وكرا لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد وقتلت 2 من أفراده. وأفادت قيادة عمليات الأنبار أن قوى محمولة جوا من طيران الجيش قامت وبمشاركة قطاعات برية بمداهمة الوكر المذكور في عمق صحراء الرطبة، مشيرة إلى تدمير عجلة أيضا للإرهابيين. وسبق لوكالة الاستخبارات العراقية أن أعلنت اليوم إلقاءها القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظة نينوى، مؤكدة اعترافهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. أسقطت قوة عسكرية تابعة للسفارة الأمريكية ببغداد طائرة مسيرة للجيش العراقي في المنطقة الخضراء. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر بالشرطة العراقية أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية المنصوبة في السفارة أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد عن طريق الخطأ. وحسب المصدر فإن السفارة الأمريكية قدمت اعتذارا سريعا للجيش العراقي وأكدت أنها اعتقدت أن الطائرة المسيرة تابعة للجماعة المسلحة التي تستهدف السفارة بهجمات صاروخية. وصل 10 جنرالات وخبراء عسكريون روس إلى منطقة البوكمال الحدودية شرقي سوريا لتأسيس غرف عمليات بغية الإشراف على عمليات تمشيط البادية. وقالت مصادر عالمية محلية أن وصول الخبراء الروس تزامن مع وصول ما يزيد عن 250 عنصرا من القوات السورية برفقة مدرعات وعربات عسكرية لهذه المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات بدأت بالفعل بعمليات تمشيط محدودة بمحيط النقاط التابعة للقوات السورية في مناطق بادية الصالحية والدوار والعباس والجلابي ريف البوكمال الغربي. دعا مجلس الأمن الدولي جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية. وشدد بيان صدر بإجماع أعضائها على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. أضواء لمزيد من التفاصيل حول دعوة مجلس الأمن الدولي لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا نستمع إلى هذا التقرير.
إجماع في مجلس الأمن الدولي على انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 من تشرين الأول أكتوبر والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في كانون 2 يناير وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتشمل دعوة الانسحاب روسيا. وشدد مجلس الأمن على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. هذه الآلية يرغب الأوروبيون بأن تكون معززة قدر الإمكان ولها وجود على الأرض، في حين أن الأمين العام يريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحد الأدنى، إذ لا تضم البعثة السياسية الأممية في ليبيا سوى 230 شخصا. وقدرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز في مطلع كانون الأول ديسمبر الجاري عدد هؤلاء بحوالي 20,000، وأن هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية. في نفس السياق أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ميلادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا. ويأتي تعيين ميلادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة. وفرضت واشنطن على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب بين مبعوث أممي ومنسق يساعد في هذه البعثة الأممية الصغيرة. ويشغل ميلادينوف البالغ من العمر 48 عاما منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ العام 2015.
أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة عام 2021 بعجز مالي كبير بلغ نحو 40 مليار دولار. في ظل نفقات الحرب الباهظة وتراجع أسعار النفط ارتفع عجز موازنة العام الجاري إلى حوالي 80 مليار دولار، فيما كانت توقعات المسؤولين السعودية تقدره ب 50 مليار. ومنذ عام 2014 تشهد موازنة الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض والإنفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار العام الماضي إلى 92 مليار دولار لهذا العام، وسط توقعات بانخفاضها أيضا إلى 74 مليارا للعام المقبل. وحول تراجع الميزانية السعودية خلال الأعوام الأخيرة والعجز الكبير الذي ينتظرها العام القادم نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 مليار دولار كما كانت توقعت المملكة قبل عام إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة حسب ما أعلنت الحكومة، لكن وزارة المالية السعودية توقعت تراجع هذا العجز إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام المقبل رغم إقرارها بصعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي بعدما قلصت النفقات في موازنة 2021 مقارنة بنفقات العام الجاري. وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل نحو 264 مليار دولار مقارنة بنفقات فعلية بنحو 284 مليار دولار هذا العام، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 226 مليار و400 مليون دولار. وتسعى الرياض لتمويل خطوط خطى ولي العهد محمد بن سلمان التي تركز على السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومنذ العام 2014 تشهد موازنات الرياض عجزا متواصلا تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الإنفاق من احتياطياتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019 إلى 92 مليار دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74 مليار و600 مليون دولار العام القادم. وفي أول عام لها في سوق التداول المحلية تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية بنسبة 44.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة إلى سعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها، وهو معدل أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ نحو 50 دولارا. إلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 5.4% في 2020.
قررت شركات نقل أجنبية وقف العمل في عدة موانئ سعودية فيما غادر مدراؤها إلى بلدانهم عبر رحلات جوية سريعة. فادت بذلك قناة نبأ الفضائية وذكرت أن قرار الشركات هذا يأتي بعد 3 هجمات ضد ناقلات نفط وسفن تجارية في البحر الأحمر، آخرها استهداف ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة. وكان البيان الرسمي السعودي نفى تضرر الميناء نتيجة الهجوم الذي قال إنه تم بقارب مفخخ، في وقت نكدت فيه الشركة المالكة للنقل المستهدفة بأن الهجوم وقع داخل الميناء وخلال عملية التفريغ ما أدى إلى إغلاقه. أصيب 14 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق جرى استخدام القوات الصهيونية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات ببلدة سبسطية شمال غرب نابلس. وكانت المواجهات قد اندلعت إثر اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في البلدة. إلى ذلك اعتقلت القوات الصهيونية 12 فلسطينيا خلال حملة مداهمات طالت مخيم العين ومدينة نابلس وأربعة من قرى وعدة بلدات بسلفيت ورام الله والجنين والخليل وأريحة. وفيما قام مستوطنون في حلحول والخليل بإقامة بوار استيطانية، اعتدى مستوطنون آخرون على رعاة أغنام في قرية كيسان شرقي بيت لحم وأهجموهم بالكلاب قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية. نفت وزارة الخارجية الأندونيسية الأنباء التي تداولتها تقارير صحفية بشأن خطة تطبيع مفترضة بين أندونيسيا والكيان الصهيوني. وقال المتحدث باسم الوزارة يوكو فايسيا أن الوزارة لم تكن على اتصال بكيان الاحتلال الصهيوني مطلقا. وشدد فايسيا على تمسك الحكومة الأندونيسية بدعم فلسطين التزاما بالدستور. وكانت مصادر عبرية زعمت أن الدولة الإسلامية الأكبر في العالم أعربت عن اهتمامها بإقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعقوبات واشنطن باستهداف جهود الصناعة الدفاعية لبلاده. وقال أردوغان إن هذه العقوبات لم تطبق على أي دولة بحلف الناتو غير تركيا، مشددا على أن بلاده ستسرع في خطواتها نحو بناء صناعة دفاعية تصل إلى مستوى الريادة العالمية حسب قوله. وأوضح أردوغان أن واشنطن لم تلبي أي من شروط أنقرة من أجل شراء منظومات دفاعية، وأشارت سلاح العقوبات لأن بلاده قامت بتلبية احتياجاتها من مكان آخر. وأخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعتراف زعيمي الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية إن من السابق لأوانه الاستسلام. وكتب الرئيس المنتهي ولايته في تغريدة على تويتر أن حلفائه ينتقدون ماكونيل لتهنئة بايدن ويجب على الحزب الجمهوري أن يتعلم القتال، فيما نشر نتائج استطلاع دون ذكر مصدره يزعم فيها أن معظم الناخبين الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ستتلقى صفعة أقوى تقضي على هيمنتها وتطردها من المنطقة. المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يتفقون على اجتماع يضم إيران وأربعة زائد واحد الاثنين القادم. والعدوان السعودي تواصل اعتداءاتها على اليمنيين في محافظتي الحديدة وصعدة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية لنواصل معكم تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من أفلام الأنيميشن، أفلام لم تقتصر مشاهدتها من قبل الأطفال واليافعين، بل أصبح أفراد الأسرة بكاملها يرغبون بمشاهدة ومتابعة هذه الأفلام. في هذه الحلقة أيها الأكارم سنتوقف عند فيلم أنيميشن إيراني بعنوان أمين وأكوان من إخراج زحل رضوي، كما سنتعرف على أحد النجوم البارزين في السينما الإيرانية الممثل محمد رضا غفاري، ونتابع في فقرة تاريخ السينما الإيرانية صفحة أخرى من اهتمام السينما الإيرانية بأفلام الأنيميشن، ومسك ختام اللقاء مع موسيقى فيلم أميرة الروم ضمن فقرة أنغام سينمائية. تحية طيبة لكم مستمعينا ومحبي الفن السابع السينما. لو تابعتم الحلقات الماضية من هذا البرنامج فقد تناولنا فيها الحديث عن أبرز إنتاجات السينما الإيرانية في مجال أفلام الأنيميشن. أجل مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نتحدث حول فيلم أمين وأكوان إخراج زحل رضوي وإعداد مهدي صفاربور عام 2017. فيلم أمين وأكوان يتناول موضوعا ملفتا للأفراد والمجتمعات، إنه موضوع الأعمال والمهن الحديثة، وبعبارة أخرى ما يعرف بالشركات الناشئة والتي غالبا ما تكون حديثة الإنشاء وتكون في طور النمو والبحث عن الأسواق. تمكن الفيلم من أن يسجل حضورا جيدا في المهرجان والفعاليات السينمائية الدولية، منها مهرجان كان السينمائي، مهرجان هانوي في فيتنام، ومهرجان كلكتا في الهند السينمائية، ومهرجان جونيفر فيست في جمهورية التشيك، إلا أنه لم يتمكن من حصد الجائزة فيها، ولكنه استطاع أن يلفت أنظار لجنة التحكيم نحوه، ولا سيما المحكم الأمريكي جون ستيفنسون مخرج فيلم كونغ فو باندا، وأيضا السيدة جيتندرا ميشرا المعدة والمخرجة الهندية لأكثر من 110 أفلام، وكاميلا بوكوا الأستاذ الجامعي ومنتج أفلام براغ. وبالنظر إلى أجواء الفيلم التي تسودها طبيعة الأعمال والمهن الإيرانية، فقد تمكن الفيلم من لفت أنظار المتابعين الدوليين نحوه.
مشكي سخرای پنهان نزدیک بشیم باشی محکم بشینیم مسیح و پیچ و خمه محکم بشینیم.
لقد عانى الفيلم وبحسب مخرجة الفيلم من ضعف في عرضه في دور السينما الإيرانية سواء في العاصمة أو المحافظات، حيث لم يعرض أكثر من أسبوع ولم تخصص له الصالات الكبيرة والمطلوبة بالرغم من إقبال المشاهدين بكثرة عليه، كما أن فترة العرض لم تكن الفترة المناسبة، فقد كان الطلاب في بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول. اعتمد سيناريو فيلم أمين وأكوان على حكاية قديمة لمجموعة حكايات ألف ليلة وليلة، وهو الذي يعرف في حكايات المؤلف الإيراني مهدي آذر يزدي بقصة البطل والنذل، حيث استلهم هذا الكاتب العظيم من حكايات ألف ليلة وليلة وأبدع حكاية لم يتصور حينها أنها تقترب من أجواء الأعمال والمهن. قصة فيلم أمين وأكوان الأنيميشن تروي حكاية رجلين اللذين يقومان برحلة إلى مدينة جديدة للإقامة والعمل فيها. منذ البداية واضح أن أمين رجل بسيط وأكوان رجل ماكر مخادع. يتظاهر أكوان بالمرض، أما أمين الذي يمتهن الحلاقة يذهب إلى ميدان المدينة الرئيسية بحثا عن عمل له. إنه وخلافا لسائر الحلاقين يستخدم الصابون في مهنته، ولذلك فإن المراجعين يقبلون عليه بكثرة. من جانبه أكوان فقد توجه إلى محلات صباغة الأقمشة ويعزم على أن يعمل عند أحدهم كعامل. أكوان كان في مدينته يعمل صباغ الأقمشة، وقد انزعج كثيرا عندما وجد الناس يرتدون أزياء غير ملونة، بل إنها سوداء وبيضاء فقط. إلا أنه اكتشف فيما بعد أن بائع الأقمشة والصباغين لا ينوون القيام بصبغ الأقمشة بألوان زاهية، لأن الأمر يكلفهم كثيرا، وهم يريدون بقاء الناس على حالهم ونمط حياتهم المعهود. يتوجه أكوان إلى الحاكم ليطلعه على هذا الأمر، وبالتالي يمنحه الرخصة للقيام بعمله وصبغ الأقمشة وعرضها على الناس. أما أمين بعد أن نفد جميع ما كان لديه من الصابون، يعرف أخيرا أن التاجر المعروف في المدينة يقوم ببيع الصابون بأسعار غالية، وقد حوله إلى بضاعة فاخرة لم يتمكن من شرائها إلا الأثرياء، ولذلك فقد بادر إلى خوض مشروع إنتاج الصابون، ولتنفيذ المشروع استخدم ولدا لعوبا ومريحا.
ای بابا چه خبره؟
سلام.
بازم تو میگیرینه
اگه اینکه دستم بهت نرسه نه بکردی هر دفعه میتونی فرار کنی به نخره میگیریم
دربیای مختلف و جور
باشی بفرم آقنده حالتو جا میارم همیه فردا میگیرم شوگه فکری با حالش میکنم وقتی مکتب خونه تحصیل شده ما دست این بچه و میمونش آسایش نریم
أيها الأحبة، لنتوقف عند هذه الملاحظة وننتقل الآن لمتابعة الفقرة التالية، إذ نتعرف فيها على أحد النجوم في السينما الإيرانية. نجم هذه الحلقة هو الممثل محمد رضا غفاري.
نجوم سينمائية.
محمد رضا غفاري ممثل شاب حالفه الحظ بأن يظهر في أعماله الأولى إلى جانب عمالقة فن التمثيل، وتتكون له انطلاقة ملفتة، فلنتعرف عليه.
أنا محمد رضا غفاري، ممثل سينمائي إيراني. دخلت عالم السينما عام 2005 من فيلم الحلم للمخرجة بوران درخشاندا. في هذا الفيلم كان ظهوري الأول كممثل محترف، وشكل لي انطلاقة ناجحة. أعتقد أن البداية الناجحة لها دور مفصلي في دوام النجاح وجودة الأداء للممثل، ناهيك عن أن العمل الأول الناجح يوجد للممثل المبتدئ قفزة في مشواره المحترف. تم اختباري لفيلم الحلم من بين 800 شخص قدموا اختبارا للتمثيل، وكم كنت سعيدا لهذا الأمر. كان ظهوري الأول على شاشة التلفاز في مسلسل الطاهي عام 2009 كانت تجربة رائعة، ومن الطبيعي أن العمل التلفزيوني يكون أكثر مشاهدة. العمل مع مخرج كمحمد رضا هونرمند ومع ممثلين كبار أمثال برويز باراستوئي وفاطمة معتمد آريا، بالنسبة لممثل شاب مثلي يعتبر مدرسة يتعلم فيها الكثير. من الطبيعي أنني أظهر دائما على سجيتي، لا أحب التظاهر، وأرغب كثيرا بالبساطة وأن أظهر كالناس العاديين. يظن البعض أنه إذا كان فنانا فعليه أن يظهر بمظهر أو ملبس خاص ليكون أكثر تأثيرا، لكنني أختار ما يناسبني ولا يوجد بيني وبين الناس أي مسافة، وبهذه الطريقة أظهر أمام الناس على حقيقة الواقعية، فأنا إنسان عادي ولا أجد في نفسي أي خصوصية. هناك من يوافقني الرأي وهناك من لا يوافقني، وأنا على أي حال أرغب أن أختار من الملبس والمظهر ما يناسب شخصيتي، كما أنني أكره التظاهر والرياء بشيء. أنا من مؤيدي البساطة وبساطة الملبس، لا أرغب في الظهور بملبس خاص. طبعا الممثلون في الخارج وحتى بعض الممثلين الإيرانيين بسبب ظروف عملهم وأنهم في الأضواء دائما يعتقدون أن عليهم أن يكونوا متقدمين على الناس العاديين في الملبس والمظهر، ولهذا تراهم أحيانا يظهرون بملابس عجيبة وغير عادية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل التأمل في أحد نتاجات السينما الإيرانية على صعيد أفلام الأنيميشن، وهو فيلم أمين وأكوان. في الحقيقة أيها الأحبة، فإن قصة فيلم أمين وأكوان لم تكن قصة بسيطة وعادية، فلو قمنا بحذف ما يحتويه من الموسيقى والأناشيد فإننا نواجه حكاية جدية ترتبط بالقضايا الإدارية وموضوع مهم يمكن دراسته من قبل أصحاب المشاريع والمهن. فبعد أن يدخل الصديقان أمين وأكوان المدينة الجديدة يواجهان أجواء جديدة، فأوضاع سوق العمل تختلف كليا مع ما كانت عليه المدينة السابقة، وهذا بحد ذاته أول درس يتلقاه أصحاب المكاسب والمهن، وهو الاهتمام بالثقافة الإيرانية ونمط الحياة التي يعهده أهل البلد أو المدينة. مما يشاهد جليا في هذا الفيلم مقاومة المهن والأعمال التقليدية أمام الأعمال والمهن الجديدة. فعندما كان أكوان يرغب أن يعمل مع صباغي الأقمشة، سعى في البداية أن ينسجم مع أعمالهم التقليدية، ولكنه واجه ردا قويا من قبلهم تجاه تحديث هذا العمل. من جانب آخر، أمين الذي يواجه تاجرا غير منصف يسعى لأن يقضي على جشع التاجر وحرصه على بيع الصابون بأغلى الأثمان، فبدل أن يرضخ للأمر الواقع ولجشع أصحاب القدرة والمال، يبادر إلى فتح ورشة صغيرة لصناعة الصابون، ويسعى بكل جهد أن ينجح في مشروعه.
من از دلم برای همه تون تنگ میشه، ولی چاره چی؟
امین جونم، خداحافظ.
يحتوي فيلم أمين وأكوان على حكاية رصينة تتمكن من تصوير حالة الاقتصاد الحقيقية، حيث تؤكد أنه ليس بالضرورة أن تسير جميع المشاريع الناشئة على الطريق الصحيح، وذلك عبر ما يظهره أكوان من حالة الحسد والحيل. من جانب آخر، يسعى الفيلم إلى تقديم آليات عمل تجمع بين فئة الأعمال والمهن التقليدية والحديثة والناشئة، وهذا ما يتجسد في شخصية أمين وأعماله. بالرغم من أن محتوى الفيلم يخاطب الكبار نوعا ما، إلا أنه يحتوي على مشاهد وأقسام تكون جذابة للأطفال واليافعين. من الناحية الفنية، فإن فيلم أمين وأكوان لم تصل إلى مستوى الأفلام الشهيرة على المستوى الدولي، ويعود السبب إلى قلة الدعم المالي من قبل الجهات والأجهزة المرتبطة، كما أن الميزانية المخصصة له كانت تعاني من ضعف وقلة، إلا أنه يستحق كل التقدير والاحترام بسبب أن مجموعة صغيرة جدا قامت بإنتاج هذا العمل. هذا ما عبر عنه جان ستيفنسون منتج أنيميشن الكونغ فو باندا، كما أعرب عن أمله في أن تبذل المجامع الفنية اهتماما أكثر بهذا العمل. السيدة زحل رضوي مخرجة فيلم أنيميشن أمين وأكوان سبق وأن قامت بإخراج مسلسل بعنوان دشت تمشك، أي سهل التوت العليق، وذلك بتوصية من مركز الصبا لإنتاج أفلام الأنيميشن في 26 حلقة تم بثها عبر قناة بويا التلفزيونية الخاصة للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى مسلسل الغربان والذي أخرجها في بداية عام 2001 في 13 حلقة. أما فيلم أمين وأكوان فقد تم عرضه في قالب سينمائي مدته 76 دقيقة، كما عرض في قالب مسلسل تلفزيوني في 15 حلقة في 13 دقيقة لكل منها. الحقيقة أيها الأكارم، فإن دعم إنتاج أفلام الأنيميشن هو دعم لصناعة تدر بالأرباح الكثيرة ويرفع من مستوى السينما على المستوى الدولي. وعليه ترى مخرجة فيلم أمين وأكوان أنه بالرغم من أن الفيلم أنتج لشريحة الأطفال فوق سن 10، إلا أنه استطاع أن يكسب انتباه الأطفال دون هذا العمر أيضا، وهذا يعتبر علامة إيجابية للفيلم. كذلك فإن حكاية أمين وأكوان بالرغم من أنها نابعة من بطون التاريخ وفيه لمسات واضحة من الحضارة الإيرانية ونمط الحياة فيها، إلا أنه استطاع أن يحظى باهتمام الطفل الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك فهو يحمل دروسا ضرورية لأصحاب الأعمال والمهن في العصر الحالي وظروف البطالة وشحة فرص العمل.
باید چی کار کنیم؟
باید برگردیم به ساحل، دارن از همون میخوان که برگردیم.
انگار حق با توه، باید برگردیم. داری میگردیم
يعتبر فيلم أمين وأكوان منصة إطلاق لهذه المخرجة نحو التنمية والتعالي في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، الذي وبحسب المخرجة زحل رضوي ما زال يستحق بذل المزيد من الاهتمام لكثرة إقبال المشاهدين من جميع الفئات والأعمار سواء في الداخل أو الخارج. لقد أثبتت أفلام الأنيميشن أنها تحظى بهذا الاهتمام، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المسؤولون وأصحاب القرار في بذل مزيد من الدعم لإنتاج أفلام على هذا الصعيد وعدم تخصيص جميع الدعم لإنتاج الأفلام السينمائية الأخرى. لا شك أن إنتاج هكذا أفلام وبحسب مخرجة الفيلم أمر ضروري لمخاطبة شريحة الأطفال واليافعين، مخاطبة ينبغي أن تتضمن مساحات من الفرح والسرور والأجواء المرحة، إضافة إلى التعليم والتربية. وفيما لو كان الجو الحاكم على الفيلم أجواء التعليم وبصورة مركزة ومباشرة وفيه الأوامر والنواهي والنصائح والمواعظ المباشرة، فلا يمكن نجاح الفيلم وحصوله على إقبال المشاهدين. فلا يعتمد الأطفال لاختيار مشاهدة الفيلم على أساس مستوى تركيزه على النقاط التعليمية والتربوية بقدر ما يكون همه لاختيار فيلم يستلذ من مشاهدته ويتمكن من التواصل معه أكثر. تابعونا أيها الأكارم بالانتقال إلى الفقرة التالية، وهي بعنوان تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. لقد خاضت سينما الأطفال واليافعين وإنتاج أفلام الأنيميشن في إيران 3 أدوار تطرقنا إليها في الحلقات الماضية. ولكن يمكن القول إن هذه السينما ازدهرت شيئا فشيئا بعد انتهاء الحرب المفروضة، حيث شهدت سينما الأطفال مرحلة من التحديث والتجديد داخل البلاد. وقد تطور الإنتاج السينمائي على صعيد أفلام الأنيميشن منذ بداية التسعينات، عندما كثرت القنوات التلفزيونية والإعلانات التجارية، وتأسست في هذا السياق الكثير من الشركات الإعلانية المنتجة للرسوم المتحركة. لقد تم إدخال فرع الرسوم المتحركة في الجامعات والكليات الخاصة مثل كلية السينما والمسرح وجامعة الفنون وجامعة تربية مدرس أي إعداد المدرسين وجامعة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وغيرها على مستوى الماجستير. وقد دعي الكثير من الأساتذة من خارج إيران للتدريس فيها، وهذا ما أدى إلى استقطاب الطاقات والكوادر الفنية المحلية وتهيئتهم لإنتاج الأفلام في البلاد. تعد سينما الأنيميشن الإيراني ظاهرة حديثة تم تأسيس بعض المراكز والمؤسسات من أجل دعمها باعتبارها حركة فنية تحتاج إليها البلاد لاحتلال المراكز المتقدمة على المستوى الدولي. لعل من أهم الأعمال والخطوات الجادة على صعيد دعم حركة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة يمكن الإشارة إلى ما قام به معهد التربية الفكرية للأطفال واليافعين من إقامة مهرجانات سينمائية على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي ساهم بدوره في رقي وتنمية هذا الفن، وذلك لاعتبارات منها أن المهرجانات السينمائية توفر مجالا خصبا لمزيد من التعرف على هذا الحقل الإنتاجي، كما أنها توفر مساحة للمنافسة السليمة وتكشف عن القدرات والطاقات الشبابية الكامنة، إضافة إلى إمكانية تحديد مستوى البلاد ومدى استثمارها للطاقات الموجودة في هذا المجال، وأخيراً توفير مجال لمقارنة الأعمال والإنتاجات الوطنية والدولية وتحديد مكانة السينما الإيرانية على المستوى الدولي.
أجل مستمعينا الكرام، ها قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من هذا البرنامج، وفيها سنعرفكم على أحد الأنغام السينمائية ونستمع إليه.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة نتابع وإياكم أيها الأحبة موسيقى فيلم أميرة الروم، وقد سبق أن تحدثنا حول هذا الفيلم الرائع في حلقات سابقة من هذا البرنامج. إليكم موسيقى هذا الفيلم، وهو من أعمال الموسيقار والملحن الإيراني آريا عظيم نجاد من مواليد 1973 في طهران. هو خريج الجامعة الحرة الإيرانية، والملاحظ أنه لم تكن شهرة الموسيقار آريا عظيم نجاد في إيران إثر أعماله الموسيقية الرائعة التي قدمها لمختلف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومقاطع موسيقية أخرى بقدر ما ذاع صيته في برنامج تلفزيوني عرف بالعصر الجديد، حيث كان من أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة التي أجراها البرنامج لاكتشاف القدرات والقابليات على مستوى أبناء إيران. حسنا أيها الأحبة، لا نطيل عليكم وندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم ملكة الروم إخراج هادي محمديان.
تو مأمور شده ای تا به سوی بانوی برگزیده بروی و او را راهنمایی کنی.
أيها الأكارم، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. تحياتنا لكم موصولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم